بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي، أرحب بكم مع حلقة جديدة من برنامجنا أيام مع الحبيب. في هذا اليوم سنحلق مع الحبيب المصطفى في رحلة المعراج، وسنكون إن شاء الله معه في هذه الرحلة، وننظر ماذا نظر الحبيب عليه الصلاة والسلام في السماوات العلى. بالطبع احنا كنا نتحدث آخر شيء وآخر ألم وآخر عذاب للنبي عليه الصلاة والسلام هو رحلة الطائف. فبعد رحلة الطائف، بعد وفاة خديجة، بعد وفاة أبو طالب، بعد الآلام اللي مرت على النبي عليه الصلاة والسلام بعد 10 سنوات من المآسي، أراد الله تعالى أن يفرج عن النبي عليه الصلاة والسلام ويمنحه رحلة، يعني هيك إجازة حلوة يغير فيها جو، يرجع من أول وجديد، يرى من قدرة الله تعالى ويعود بقوة جديدة إلى الأرض. فأراد الله تعالى أن يعرج بنبيه عليه الصلاة والسلام إلى السماوات، فكانت رحلة الإسراء والمعراج. هالحلقة طبعا شوي مميزة، يعني إحنا حنبدأها من بيت المرأة وحتنتهي في بيت المرأة إن شاء الله، ولكن بقى حنحلق مع النبي عليه الصلاة والسلام في معراجه. بتحدث أم هانئ أنه النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده في البيت ونام في هالليلة عنده. طبعا الروايات بتقول أنه بل المعراج كان، أو الإسراء، لأنه بدأت الإسراء بعدين المعراج، الإسراء كان من شعب أبي طالب، وبعض الروايات بتقول لا، الإسراء كان من حجر إسماعيل. كل الروايات رواية واحدة الحقيقة، هو فعلا كان في بيت أم هانئ بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام، بنت عم أبو طالب، هو كان في بيته، وبيته هو في شعب أبي طالب أصلا. والنبي لما بيحدث عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث بيقول انفرج السقف ونزل الملك فأخذني إلى الحجر، يعني هي أول نقلة من بيت أم هانئ إلى الحجر، وهناك ركبت البراق. من عند الحجر ركب صلى الله عليه وسلم البراق. طبعا العلماء بيتحدثوا عن البراق، والنبي شبهه بأنه هو شكل، ما قال أنه هو حيوان، لكن هي المواصلات الموجودة عندهم فهي مواصلات، فشبهه تقريبا بالبغل اللي هو هذا القياس. يعني نحن بنقدر نشبهه هيك بصاروخ، ممكن يكون عابر للقارات، ممكن يكون مركبة فضائية، الله أعلم، وخاصة أنه اسمه البراق. فمن هون أخذ العلماء لفتة حلوة أنه براق يعني هو مثل البرق، يعني هو بسرعة الضوء، يعني يمكن هو 300,000 كيلومتر في الثانية، الله أعلم. هلأ نحن هيك عم نفسر ونقول ممكن حتى نقربوا لأذهاننا، لكن ممكن بعد 1,000 سنة يمكن، إذا لسه ما قامت القيامة طبعا، يجوا بعدنا أقوام يفسروها، يمكن شي عندهم صواريخ عابرة للمجرات، يمكن، الله أعلم. المهم فالنبي عليه الصلاة والسلام ركب البراق. البراق إذن هو خلق من خلق الله تعالى، ركبه النبي. الرواية بتقول أنه لما النبي بده يركب البراق فالبراق اهتز، فقعدوا يفسروا ليه اهتز البراق، قال خاف من النبي، قال رجف، فبيقول لك لا، إنما هي هزة الطرب أن ركبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قصيدة جميلة جدا أنا بحبها وبحب كررها، وبيتحفنا فيها النقشبندي دائما بصوته نسمعها في المآذن، بيقول يا صاحب المعراج فوق المنتهى، لك وحدك المعراج والإسراء، أعطيت فضلا لا يتاح لمرسل، والله يعطي الفضل كيف يشاء، وفد الأمين إلى الأمين يزفه بشرى، هي التكريم والإعلاء، خضع البراق مهابة وتجلة، ومشى إليك وما به استعصاء، وكأنما ملك السرور زمامه، فاهتز حتى هزه الخيلاء. بهذا الشعر بيردد دائما بالصوت العذب النقشبندي رحمة الله تعالى عليه كيفية ركوب النبي عليه الصلاة والسلام بالبراق. بالطبع البراق إلى بيت المقدس، صلى ركعتين بالأنبياء، ثم عرج إلى السماء. العروج بقى جميل مع البراق، شيء ثاني. قال كأنه، يعني بتشبيهنا نحن، كأنه السلم له درجات، مرقاة من فضة ومرقاة من ذهب، مرقاة من فضة ومرقاة من ذهب، أطرافه 2 كله منضد باللؤلؤ والمرجان والزبرجد بكل الألوان، الأحمر الأصفر الأخضر، ألوان الطيف كلها، يعني هي رؤية النبي عليه الصلاة والسلام أخذت بصره وهو حدث عن هذه الرؤية. بالطبع في بالنسبة للمعراج روايات كتير، وكتير في روايات ما هي صحيحة، يعني في كتير روايات مدسوسة ومشروحة وموضوعة، إحنا ما بناخد بكل هالروايات، بناخد الروايات الصحيحة فقط اللي هي وردت في البخاري أو كتب الصحاح، ومنستأنس ببعض الروايات للأمور اللي بتشرح أو بتفسر بعض المواقف. فالمهم وصف النبي هذا السلم وهذا المعراج اللي عرجوا فيه إلى السماء، قال وهو معراج الروح. كل إنسان لما بيتوفى بتطلع روحه على هذا المعراج، هذا إذا كان صالح، أما إذا ما كان صالح فلا، روحه ما بتشوف هالمعراج ولا بتعرج على هذا المعراج. المهم عرج النبي عليه الصلاة والسلام مع جبريل إلى السماء، وبتعرفوا كيف لقى في أول سماء سيدنا آدم إلى أن وصل إلى السماء السابعة فالتقى بسيدنا إبراهيم، فوجد إبراهيم جالس ومسند ظهره على البيت المعمور. شوفي هالجلسة الاستراحة وين؟ في سابع سماء. سيدنا إبراهيم رحب بالنبي عليه الصلاة والسلام، والحلو في سيدنا إبراهيم لذلك بيصلني أنا منه هدية، وبيصلك إليك وبيصلك إليك وبيصل لكل إنسان هدية من سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أمرين اثنين وعنايتين تنتين من سيدنا إبراهيم لكل أمة محمد. أول شيء بيقول له يا محمد أنت قادم على ربك، وإن أمتك أضعف الأمم وآخر الأمم. كل الأمم سبقوا، لكن آخر شيء أمتك وهي أضعف الأمم وآخر الزمان. فإذا استطعت أن تجعل جل حاجتك في أمتك فافعل. يعني أنت بدك تسأل ربك، فاسأله عن شو؟ عن أمتك. أنت معروف مقامك وأنت ربك رفعك وخلص، لكن المشكلة في اللي بدهم يجوا بعدك، نحن يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام سيدنا إبراهيم وصى سيدنا محمد فينا، فشو المفروض يكون نحن مقابل لسيدنا إبراهيم منا؟ إحنا شو بدنا نقدم له؟ ما فينا نقدم له شيء لإبراهيم غير أنه نسمع كلامه ونطيع كلامه ومثل ما وصانا نسمع. فإذا هي وصية للنبي عليه الصلاة والسلام. الوصية الثانية، إبراهيم قال لمحمد عليه الصلاة والسلام بلغ أمتك عني السلام. يعني سيدنا إبراهيم عم يسلم علينا، سيدنا إبراهيم عم يسلم عليكم، عم يسلم على كل أمة محمد، كل من آمن بالله وملائكته وأنبيائه وبمحمد وباليوم الآخر. بلغهم السلام عني سيدنا إبراهيم، قولوا عليك السلام يا سيدنا إبراهيم، وهاد عم يسلم علينا فنحن منرد السلام. وبلغهم أن الجنة قيعان وأرضها خصبة. شو قيعان؟ يعني فارغة، جنة كبيرة كبيرة لكن تربتها خصبة، لكن فارغة ما فيها شجر، جنتك أنت، لأنه كل إنسان له مخصص له مكان في الجنة ومخصص له مكان في جهنم على فكرة. يعني فأنت حسب عملك، كل ما عملتي صالح بتقتربي من مقامك في الجنة، كل ما عملتي سيء بتروحي بتنحرفي إلى مقامك في جهنم. وهذا بيرسو إذا ما رحتي على جهنم، إن شاء الله ما بنكون من أهل جهنم، بيرسو أهل جهنم. وإذا كان واحد انكتب عليه جهنم وما كان أهل الجنة بيرسو، حتى بياخدوا الجنة يرسوها عنه، بيكون هو من أهل النار. فسيدنا إبراهيم عم ينصح إنه الجنة قيعان يعني فارغة، وإن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هي هدية من سيدنا إبراهيم. إذا إبراهيم عم يقدم لك هدية، أي حدا بيجيب لك هدية أنت بتحبي تبادي وتردي له على هديته. طيب شو منرد على سيدنا إبراهيم؟ شو منقدر نقدم له؟ إنك تسمعي هالكلام وتستخدمي هالتسبيحات، تخديها وتسبحيها في الليل والنهار، وتتذكري سيدنا إبراهيم وتصلي على إبراهيم مثل ما منصلي على كل الأنبياء، سيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إذن فسيدنا إبراهيم كان جالس وواضع ساند ظهره إلى البيت المعمور. شو هذا البيت المعمور؟ تعرفوا هو كعبة أهل السماء، هو مثل الكعبة بالأرض ولكن هي في السماء. يطوف حول مين؟ الملائكة اللي وأرواح الأنبياء والصديقين والصالحين يطوفون حول البيت المعمور. بعد البيت المعمور وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى سدرة المنتهى. سدرة المنتهى يعني شجرة عظيمة جدا. قال فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فلما غشيها من أمر الله ما غشيها ما أحد يستطيع أن يصفها من حسنها. شو غشيها؟ خدي بقى المفسرون شو قالوا. قالوا غشيها فراش من ذهب، شجرة ضخمة جدا 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 هيك في السماء في الهواء، الله أعلم وين جذورها وين فروعها. غشيها فراش من ذهب، يعني نحن كنا بمكة وعم يتعذبوا المسلمين بالحديد وبالنار. الآن صرنا وين؟ في السماوات، كلها بقدرة الله تعالى، كلها ربك حابب بقى يغير لنا هيك الطبقة ويعطينا شيء من الروحانيات ويرفعنا مقامات عالية إن شاء الله، إذا كنا على خطى النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا كانت أيامنا مثل أيام النبي عليه الصلاة والسلام ومثل أيام صحابة رسول الله ومثل أيام الصحابيات مع النبي عليه الصلاة والسلام. إذن وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، وهي طبعا اسمها سدرة المنتهى لأنه عندها ينتهي علم الخلائق، ولا أحد يستطيع أن يتجاوزها، ولا أحد يعلم ما بعدها. لذلك لما وقف سيدنا جبريل مع النبي عليه الصلاة والسلام عند السدرة، وقد غشيها كما قلنا من أنوار الله تعالى ومن سبحات نور وجه الله تعالى ومن الملائكة التي وقفت على أوراق هذه الشجر، ما بين ملك قائم وملك مسبح وملك ساجد، فانصوري هذا المنظر الرائع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فقد غشيني من كل طيف لون، من كل ألوان الطيف عليه الصلاة والسلام. قال: حتى إذا كنا عند السدرة فوقف جبريل وقال: يا محمد تقدم. فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام وقال: هنا تفارقني؟ هذا مقام يترك الخليل خليله؟ يا جبريل وين تاركني؟ لوحدي في السماوات. فقال سيدنا جبريل: وما منا إلا له مقام معلوم. قال هالآيات الثلاثة بسورة الصافات: وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن المسبحون، وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون. هالآيات الثلاثة الله أنزلهن على النبي عليه الصلاة والسلام في السماء، حكاية عن الملائكة اللي كانت مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام في الرحلة، جبريل وغيره من الملائكة. فتوقفوا الملائكة واجتاز النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا اجتاز المكان اللي مهيأ أن يخاطب منه ربه، يعني ما بنقول إنه اجتاز لحتى يوصل لعند الله تعالى، لا، الله ما له مكان محدد لأنه يقدر النبي يشوفه أو يخاطبه أو يحادسه، لا، إنما ليتهيأ النبي عليه الصلاة والسلام. يقال أنه اجتاز 70,000 حجاب من النور حتى وصل إلى مقام يسمع فيه صريف الأقلام، قال فوقف يخاطب ربه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فتذكرت أن لا أحد يدخل على الملك إلا بتحية. طب أنا داخل على حضرة الله تعالى، طب شو بدي سلم عليه؟ فألهمني الله تعالى: التحيات لله، الصلوات الطيبات المباركات لله. فرد الله تعالى عليه السلام قال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال: فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أن يشرك أمته في هذا المقام، فقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فكبرت الملائكة وصرخ جبريل وكل الملائكة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. واللقاء بين النبي وبين الله تعالى هو اللي نحن منقوله في تحياتنا وفي صلاتنا. شو ارتباط المعراج في الصلاة؟ لأن الصلاة هي معراج لروحك، لأنه لحظة اللي أنت بتوقفي بتصلي وتوقفي بين يدي الله تعالى، بهاللحظة اللي أنت بتوقف بين إيدين ربك وقتها بتعرج روحك إلى الله تعالى. لذلك بيقولوا العلماء أن الوقوف في الصلاة هو أدب واستعداد لدخول الحضرة مع الله تعالى، والركوع هو مقام الأدب بين يدي الله، والسجود هو مقام القرب، فأنت أقرب ما يمكن إلى السجود. ومن لا يحسن الأدب لا يستحق القرب، اللي ما بيعرف الأدب فما بيدخل إلى حضرة الله تعالى. المهم النبي عليه الصلاة والسلام خاطب ربه. هون بقى ما في أحاديث صحيحة 100% تأكد شو نوع الكلام اللي حصل بين النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن في أحاديث بتأكد بنزول الآيات اللي هي آخر سورة البقرة. فالله تعالى على هيئة الشكر والتكريم للنبي عليه الصلاة والسلام قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. فالنبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى أراد أن يشرك الأمة معه، قال: والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فقال الله تعالى: كيف تلقوا الآيات؟ عم يسأل عنا، عن الصحابة اللي كانوا معه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فقال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فقال جبريل: يا محمد، احنا قلنا أنه جبريل فارقه من بعيد، لكن بقى في السماء تختلف النظريات عن في الأرض، ممكن يكون في خطاب، طريق تواصل بالخطاب بين سيدنا جبريل وبين النبي، وحي داخلي ممكن. فسيدنا جبريل خاطب النبي عليه الصلاة والسلام فقال: سل تعطى، سأل شو بدك أوام، أنت في مقام السؤال ومقام العطاء. فقال النبي: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فقال جبريل: قد أعطيت ذلك، قد رفع عن أمتك الخطأ والنسيان، فسل شيئا آخر، سأل كمان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: فاستجيبت دعوته صلى الله عليه وسلم. لذلك الرواية عن سيدنا ابن مسعود يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة المعراج أعطي ثلاث عطاءات من الله تعالى، هي فرض الصلاة، فرضت الصلاة مثل ما بتعرفوا في المعراج، وخواتيم سورة البقرة، هدول الآيات، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته المقحمات. مقحمات يعني الكبائر اللي بتقحم الإنسان وبتقحم صاحبها في جهنم، لو عامل كبائر وتاب الله بيغفر له وبيتوب عليه وبيدخله الجنة. طبعا هذا عطاء من الله تعالى. فلذلك بهذا الموقف وموقف اللقاء بين الله وبين النبي عليه الصلاة والسلام، أيضا الشاعر بيحطه بقصيدة من الشعر وبأبيات من الشعر جميلة جدا، بيقول: وسريت مسر البدر يسطع مشرقا للكائنات، فتنجلي الظلماء، شرفت بك السبع الطباق، وكبرت أملاكها وتباهت العلياء، والعرش مغتبط بذاتك، راقه أدب وحلم، نلته وحياء، ووقفت تستمع الخطاب، وقد بدت سبحات وجه الله والآلاء، فمن العلي مواهب ومكارم، ومن النبي تحية وثناء. هذه الأبيات الجميلة الرائعة طبعا بتعبر دائما عن هذا اللقاء. ونزلت الآيات الكريمة بقول الله تعالى: والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. الحقيقة يعني هاللقاء هاد اللي كان بين الله تعالى وبين النبي عليه الصلاة والسلام أوحى كتير للشعراء بمعاني جميلة جدا، وصار كل واحد يتمنى. أكيد أنتوا بتتمنوا هيك لقاء، ما بتتمنوا لقاء خاص بينك وبين الله تعالى هيك دغري؟ هذا حيكون إن شاء الله. لذلك ادعوه تكون أسعد لحظات حياتكم لحظة لقاء الله تعالى، أن يلقاك الله ويلقاك الله وأنت وهو راض عنك، وهو مبتسم لك، وهو ضاحك لك، فهذا أجمل لحظات اللقاء. لذلك ابن الفارض بسطرها بأبيات كمان حلوة، بيقول: ذاب قلبي فأذن له يتمناك، وفيه بقية لرجاك، أبقي لي مقلة علي يوما بعد موتي أراك، علم الشوق مقلتي سهر الليل، فصارت من غير نوم تراك. صار يتوقع الإنسان رؤية الله تعالى، مو رؤيته كشكل لا، ولكن نحن نتمنى ونشتاق، أصلا شوقنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى رؤية الله تعالى. لذلك أنا حبيت أجعل هالحلقة هي خاصة بهذا اللقاء. يعني إذا حياتنا كلها منصرفها من أجل نصل إلى هذا اللقاء، فرخيصة حياتنا في سبيل أن نلتقي بالله تعالى في لحظة من لحظات الرضا ولحظة من لحظات المناجاة مع حضرة الله تعالى. لذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما انتهى من الحديث وأمر الله تعالى أن يعود، فتصوروا قديه فرق، وين كان في بين مكة وبين هالكفار واللي عم يعذبوه وإلى السماء، وهلأ ارجع يا محمد لعند الكفار من أول وجديد، وارجع إلى الأرض وارجع إلى العذاب. فقال يا رب أبقيني عندك، خليني عندك، العادة عندك حلوة كتير، شو بدي رد انزل ساوي بمكة؟ فقال يا محمد أنت رسولي، وإن دمت عندي ما بلغت رسالتي. ولكن عطاء من الله تعالى لمحمد ولكل مصلي، كل واحد بيصلي في لحظة صلاتك، هذا لك هذا اللقاء ولك هذا المعراج. لو نسأل أنفسنا يا ترى إحنا عم نعيش المعراج في صلاتنا لما عم نصلي، ولا بس عم نصليها لأنه فرض علينا لنخلص من الفرض وبس؟ شوفي هذا الجمال ما بتقدري تشعريه إلا إذا عطيتي الصلاة حقه من الوقت، من التأني، أو في قيام الليل، فعلا بتشعري فعلا بمعراج وبتتمني هذا الموقف مع الله تعالى. لذلك يعني في بعض مناجاتي كمان أنا بحب ناجي الله تعالى بهذا القول، أقول مولاي حبيبك في معراجه قال ربي أبقني عندك، وأنا في ساعة معراجي أقول ربي أبقني عندك. ساعة المعراج يعني لحظة الصلاة، أنت أيام بتكوني في صلاتك شعري بخشوع فبتتمني تطول اللحظة هاي، ما بتتمني تسلمي لأنه مو دائما بتحصل لك. ربي أبقني بين يديك فكلي معك وإليك، دعني أعيش في ذكري وأغيب أغيب في فكري، ولو تدري بحار النور في صدري، تسقيني وترويني فأحيا أحيا ساعاتي كأحلى ساعات عمري، وأضم جوانحي نحوي وأطوي الكون في كفي، وأخفي الوجد في صدري ويغمرني دفء الحب يغمرني، ويسري في شراييني ولا أدري، فحالي لم يعد حالي، وطيب الوصل أنساني أيامي وأزماني، ويسحرني نداء منك يغريني ألا اقتربي ألا اقتربي، فصفو الحب يدنيك إلى قدسي ويدليك، وفي كنفي فأويك، وعيني لم تزل عيني تغطيك. بالطبع يعني لحظات بعيش الإنسان بينه وبين ربه ممكن تكون خاصة، ممكن ما يحكيها لأحد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما تحدث بكل شيء من هذه الرحلة، قد تكون من باب أنه سر بينه وبين الله تعالى، كما قال الشاعر ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا سر أرق من النسيم إذا سرى. إذا عندكم أي سؤال أو أي استفسار أو أي إضافات ممكن إحنا نسمع.
دكتورة بس الآية من سورة النجم شو معناها تبع
لقد رأى من آيات ربه الكبرى؟ هالآية صار فيها شوفي خلاف كبير بين العلماء، إنه هو شو رأى محمد، وبعضهم قالوا هو رأى الله تعالى، وهذا صاحب المذهب أهل البيت وسيدنا ابن عباس إنه النبي رأى الله. أصحاب المذاهب الأخرى وهن اللي كانت زعيمتهم عائشة بتقول لا، النبي ما رأى الله تعالى أبدا، لأنه هالآية استدلت فيها السيدة عائشة إنه لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لو كانت رؤية الله، لو النبي رأى الله تعالى لكان ذكرت في القرآن، هذا أجمل يعني أهم حدث ينذكر، إنه النبي شاف الآيات صح، شاف الجنة. وعلى فكرة حديث الجنة صحيح، شو رأى في الجنة ورأى نهر الكوثر ورأى كيزان نهر الكوثر ورأى الحوض، لكن أحاديث جهنم ما هي صحيحة والحمد لله، يعني هذا بيفرحنا إنه هي حديث الجنة صحيح. أما ما بتذكروا بتسمعوا كتير من روايات قد تكون موضوعة أو شيء عن عذاب أهل جهنم، هو جهنم صحيحة ما في خلاف، لكن في رحلة المعراج ما ثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى هذه الآيات. إذن فرؤية الله تعالى بقيت موضوع يعني بين العلماء، نحن إذا نظرنا إلها من منظار آخر، أنا كامرأة مثلا أنا أحب أن أرى الله تعالى، أتمنى أن أرى الله تعالى، لذلك في لحظات مناجاتي وفي لحظات خلوتي مع الله تعالى كمان بطلب من الله هذا المقام، مثل ما طلب سيدنا موسى عليه السلام أول من طلب، بعدين ابن الفارض اللي يعتبر سلطان العارفين يسموه سلطان العاشقين طلب رؤية الله تعالى. فلذلك إحنا على خطاهم كمان، نطلب مثل ما هن عاشوا أيامنا الحلوة، إحنا منعيش هالأيام مع معراج النبي عليه الصلاة والسلام. شكرا إخوتي وأخواتي لوجودكم معنا اليوم، وإن شاء الله نلقاكم في كل موعد يتجدد لقائنا معكم مع أيام مع الأحبيب. وأحب أن أذكركم أني معكم إن شاء الله اليوم على المنتدى من الساعة 11 للساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة. أرجو أن نكون قد عرجت أرواحنا قليلا مع الحبيب المصطفى، وحلقنا في جو بعيد عن الآلام والمآسي وعن هموم الدنيا ومصائبها، وكنا في حضرة الله تعالى في هذا اليوم وكل يوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.